أجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى تقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل فينا شعارا فعلى بالدين قدرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والنظير والمثيل، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وما زال الحديث بنا موصولا مع من؟ مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيب غزوة بدر. وهذا هو لقاؤنا الرابع في الحديث عن غزوة بدر. وكما قلت في أول حلقة تحدثت فيها عنها، إن حلقة واحدة لا تكفي لغزوة بدر، بل تحتاج إلى حلقات وحلقات. تعلمون أن الله عز وجل أعز الإسلام وأهله في غزوة بدر، وأخز الشرك وأهله في غزوة بدر، وكانت هذه الغزوة فرقانا كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سماها الله جل جلاله في قرآنه، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، شفى الله صدور المؤمنين، أطفأ الله نيران غيظ قلوب المسلمين، شفى الصدور التي عانى أصحابها كثيرا من فجر الفاجرين، ومن كفر الكافرين، ومن شرك المشركين، ومن أذى الظالمين من أهل مكة. تعلمون أن كفار مكة فعلوا بأجدادنا الصحابة في مكة الأفاعيل، وفي يوم بدر شفى الله الصدور، في يوم بدر أراح الله القلوب، في يوم بدر نصر الله الإيمان وأهله، وأخذ الشرك والكفر وأهله. كان قتل المشركين في غزوة بدر 70، وأسراهم 70، واستشهد من المسلمين 14 رجلا، 6 من المهاجرين، و8 من الأنصار. قتل من كفار مكة في غزوة بدر 70، أسر 70، استشهد من الصحابة في غزوة بدر 6 من الأنصار، و8 6 من المهاجرين عفوا، و8 من الأنصار، يعني 14. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة إلى أهل المدينة يبشران أهل المدينة بهذا النصر العظيم، وأقام هو وبقية أصحابه في أرض بدر في ميدان المعركة 3 ليال على عادته صلى الله عليه وسلم عقيب معظم المعارك. ليه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقيم في ميدان المعركة بعد المعركة 3 ليال؟ الجواب: لدفن من استشهد من المسلمين، وتضميض جراح من جرح من الصحابة المجاهدين. بعد المعركة هناك أعمال: دفن الشهداء، فدفن شهداء بدر في بدر في ميدان المعركة ولم يغسلهم ولم يكفنهم في غير ثيابهم ولم يصل عليهم. شهيد المعترك، شهيد الميدان، يدفن في الميدان ولا يغسل، يدفن في دمائه ولا يكفن. ثيابه التي رزق الشهادة فيها هي كفنه. ليه؟ لأنه يبعث يوم القيامة جراحاته تثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. هذا وإن رأيناه ميتا هو في الحقيقة حي. وربنا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فالأحياء عند ربهم يرزقون. روحه روح الشهيد في حوصلة طير أخضر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتؤوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن جل جلاله. أرواحهم ألبسها الله في أجساد الطير عشان يستمتعوا بالأكل، إذ أن الروح لا تأكل، بالشراب، طعام من الجنة، شراب من الجنة. اطلع الله إليهم اطلاعة، قال: ما تشتهون أيها الشهداء؟ قالوا: نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك يا رب، لما رأوا من النعيم العظيم المقيم. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل معركة كانت عادته أن يقيم في ميدان المعركة في الغالب 3 ليال. ليه؟ لدفن الشهداء. فدفن شهداء أحد 14، فدفن شهداء بدر عفوا 14 في ميدان المعركة في بدر، ولم يغسلهم ولم يكفنهم في غير ثيابهم ولم يصلي عليهم. ما صلاش عليهم ليه؟ وهل الشهيد يحتاج أن نصلي عليه جنازة؟ صلاة الجنازة يا سادة شفاعة على الميت، يعني من يصلي الجنازة يستغفر للميت بعد التكبيرة الثالثة يشفع له. هل الشهيد يحتاج منا إلى أن نشفع فيه؟ إن الشهيد يشفع في عشرات من أقاربه، في 40 من أقاربه، في 70 من أقاربه، على ما جاء في الروايات الشهيد من الشفعاء الكبار في الآخرة، ولذلك لم يصلي عليهم جنازة ولم يغسلهم ولم يكفنهم في غير ثيابهم. طيب افرض جندي عسكري بيقاتل في الميدان ثم جرح ولم يمت في الميدان، نقل بعد إلى مستشفى إلى بيته فلفظ روحه، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أصيب بسهم في أكحله في غزوة الأحزاب، لكنه لم يمت في التو واللحظة. نقله النبي إلى المسجد وضرب له خباء، وبعد النصر العظيم بأيام مات سعد، فغسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكفنه صلى الله عليه وسلم. ففارق بين الشهيد الذي يلفظ أنفاسه في ميدان المعركة وبين الشهيد الذي يصاب في الميدان ويموت على إثر ذلك في المستشفى أو في البيت بأيام. يبقى النبي يمكث في الميدان 3 ليال، أهم حاجة 1 ليه؟ لدفن شهداء المسلمين، 2 لتصفية أي مقاومة بائسة من العدو. يتتبع فلول الأعداء، أي أحد فيهم يفكر بعد الفرار أن يكر، يجد النبي بجيشه على أتم الاستعداد. 3 يمكث لإلقاء المهابة في قلوب أعدائه الذين يحيطون بمكان المعركة. 4 يمكث في الميدان لتقسيم الغنائم، تجمع الغنائم ثم يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من شارك في المعركة كما أمره الله عز وجل. ثم يمكث في الميدان، ودي حاجة عظيمة أوي في تاريخ المسلمين، لدفن جثامين أعدائه الذين ماتوا في المعركة. والله احنا ديننا عظيم جدا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معدن الأخلاق صلى الله عليه وسلم. عقيب غزوة بدر أمر بمواراة جثامين الكفار، ما سبهمش كده في العراء تأكل منهم الطير والجوارح، لا، أمر بمواراتهم. فجمع الكبار منهم 26 وواراهم في قليب لبدر، وبقية قتلاهم بقية 70 أمر الصحابة أن يواروهم، يعني يدفنوهم. سبحان الله العظيم، النبي محمد اللي عارف قيمة الإنسان حتى لو كان كافر، حتى لو كان عدوه كإنسان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي مرت أمامه جنازة ليهودي فقام لها، قالوا يا رسول الله إنه يهودي، قال أوليست نفسا، أولم ينزل ربنا على النبي ولقد كرمنا بني آدم. سبحان الله، يأمر بدفن أعدائه. ثم وقف على قليب بدر ونادى على الكبار، قال بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، خذلتموني ونصرني الناس، أخرجتموني وآواني الناس. ده أنا قريبكم، ما هو أهل مكة تعتبر عائلة واحدة، دول مناسبين دول ودول مناسبين دول، وفي الآخر يلتقون في الجد الأول أو الثاني أو الثالث أو في الجد البعيد، جد جميع العرب إسماعيل، أنتوا أهلي. بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، خذلتموني ونصرني الناس أهل المدينة، أخرجتموني يعني من مكة باكيا وآوان الناس. ثم نادى عليهم بأسمائهم، يا شيبة ابن ربيعة، يا عتبة ابن ربيعة، يا وليد ابن عتبة، يا أبا جهل، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وجدتم النار؟ أشعل الله عليكم قبوركم؟ رأيتم العذاب في البرزخ؟ رأيتم الهزيمة في الدنيا قبل أن تخرجوا منها؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، النصر والتمكين والعز. فقال الفاروق عمر: يا رسول الله، أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ دي جسس، دول أموات، بتقول لهم إيه؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لي منهم غير أنهم لا يملكون جوابا، لا يستطيعون الرد. وهنا سؤال: هل يسمع الأموات الأحياء؟ وهل صحيح القبر فيه سؤال وفي منكر ونكير وفي نعيم أو عذاب؟ طبعا عذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالقرآن والسنة، بالقرآن دليل واحد بس، وكنت قد تكلمت في حلقة كاملة عن هذا الموضوع لما تطاول بعض الدواب وأنكر هذا الكلام. قال تعالى عن فرعون وعن قومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأي نار يعرض عليها فرعون الهالك وقومه قبل النار التي يدخلها الكفار بعد قيام الساعة؟ ما تقرأ معايا تاني: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، صبح وليل، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هي نار دون النار التي يدخلها الكفار بعد قيام الساعة. فأي نار؟ نار البرزخ، نار القبر، عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح المشهور لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ثم أسرع وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل هو كبير يعني عند الله، وإن كان عند الناس هين، أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، بيوقع الناس بعض زي كتير من الإعلاميين، أو يمشي بين الناس بالغيبة في رواية أخرى. سبحان الله العظيم. وفي القرآن أيضا قال ربنا عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم أغرقوا، فا اسمها فاء التعقيب، فاء السرعة، يعني هم غرقوا، أول ما غرقوا على طول دخلوا النار. أغرقوا فأدخلوا نارا قوم نوح. نار إيه؟ ده نوح، سيدنا نوح مات وجي بعديه عشرات الآلاف من السنين ولسه القيامة لم تقم والنار لم تأتي بها الملائكة، يعني في أرض المحشر في القيامة لسه. نار إيه اللي دخلها قوم نوح بعد ما أغرقهم الله مباشرة؟ نار البرزخ، نار القبر. سيدنا النبي هنا بيكلم كفار بدر: يا أبا جهل، يا شيبة، يا عتبة، يا وليد، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال عمر: أتخاطبهم وقد جيفوا؟ دول أموات. قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. هل يسمع الأموات الأحياء؟ هذه مسألة اختلف فيها حتى بعض الصحابة. يعني ستنا عائشة قالت: لا، الميت لا يسمع الحي، بدليل أن الله تعالى قال للنبي في القرآن: إنك لا تسمع الموتى. وقال له: وما أنت بمسمع من في القبور. لكن الراجح كما فصل الشيخ الألباني في كتاب الجنائز في المسألة أن كل ميت إذا وضع في قبره بعدما يغلق عليه القبر يستوي قاعدا ويسمع قرع نعال من شيعوه. ده لا خلاف فيه. أي ميت أول ما يوضع في القبر ويغلق عليه يستوي قاعدا ويأتيه الملكان، ويأتيه قبل الملكين عمله، إن كان صالحا جاءه في صورة حسنة يطمئنه يربط على قلبه، إن كان سيئا يأتيه في صورة تزيده فزعا عياذا بالله. هو بيسمع اللي فوق بقى، فلان اللي بيدعي له، فلان اللي بيبكي، فلان اللي بيستغفر له، يسمع قرعا حتى قرع النعال خطواتهم دبيبهم على الأرض. طيب بعد كده هل يسمع الأموات الأحياء؟ الجواب من الصحابة ومن العلماء بعد من قال نعم الميت يسمع الحي، بدليل إن سيدنا النبي محمد خاطب الكفار بعد غزوة بدر وهم جسس، وبدليل إن إحنا عند ذهابنا للمقابر أمرنا الله أمرنا رسول الله أن نسلم على أهل المقابر، السلام عليكم يا أهل المقابر، يا أهل بقيع على غرقد، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فلو لم يكونوا يسمعون فما فائدة السلام؟ ومن أهل العلم من قال لا، الميت لا يسمع، بدليل وما أنت بمسمع من في القبور. الرد: الميت إذا وضع في قبره سمع الناس حتى يسمع قرع النعال، هذا بلا خلاف. وما كان في غزوة بدر هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الميت لا يسمع إلا إذا شاء الله أن يسمع. وأما استدلال البعض بقوله وما أنت بمسمع من في القبور، هذه عنا بها ربنا والله أعلم الكفار الأحياء، كقوله عن الكفار الأحياء أموات غير أحياء، يعني قبرت قلوبهم في صدورهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها أبدا حفرة من حفر النار. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود على ما بدأناه قبل هذا الفاصل. وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد غزوة بدر، دفن النبي الشهداء في دمائهم وثيابهم، لم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم كما هو الحكم في شهيد المعترك، يدفن في الميدان. ثم وارى جثامين الكفار، ثم أقام في مكانه في غزوة بدر 3 ليال كعادته، ثم جاءت الأنفال الغنائم. اختلف الصحابة في الغنائم، فريق يقول نحن الذين حويناها فنحن أحق بها، وفريق يقول نحن كنا في إثر العدو نطارده، نحن نفينا عنكم العدو وهزمناه فكيف لا نشارككم فيها، وفريق يقول نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبه العدو فكيف لا يكون لنا حظا منها. اختلف الصحابة، كما روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت، فأمر النبي كل من كان في يده شيئا ولو شراك نعل أن يأتي به، فجمعت كل الغنائم ونزلت سورة الأنفال التي فصلت في غزوة بدر تفصيلة، سورة رائعة ممتعة، وأنت تقرأها بعد مدارسة غزوة بدر كأنك تعيش في ميدان المعركة، كأنك كنت مع الصحابة في يوم بدر. وفي صدر السورة قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عتاب شديد من الله عز وجل للصحابة بعد غزوة بدر. فقسم النبي الغنائم في يوم بدر على السواء، أعطى لكل رجل كالآخر. سؤال: هو ليه ربنا عز وجل سمى الغنيمة الأنفال؟ ليه سمى الغنائم أنفال؟ الجواب: لأن النفل من معانيه الزيادة على الفرض. ولك صن ركعتين نافلة تطوع، يعني النافلة دي زيادة على ما فرضه الله عليك. فالله سمى الغنائم أنفال لأن الأنفال زيادة على الفرائض، وذلك لأنها زيادة فيما أحله الله تعالى لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحرمه على كل الأمم من قبلها. هل نسيتم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيح المشهور الذي قال فيه: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست، وقال منها: وأحلت لي الغنائم. ربنا فضل سيدنا النبي على كل الأنبياء بست خصال، منها: كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت أنا في الناس عامة، ومنها: وأحلت لي الغنائم. أي نبي كان يقاتل مع أمته قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع الغنائم أوقد فيها النار، فحرمها الله عليهم وأحلها للنبي محمد ولأمته، فهي زيادة في الحلال الذي من الله به على المسلمين، فسميت أنفال. النبي قسمها على السواء، وبعدين أعطى لكل من أمره بالتغيب عن غزوة بدر سهما كمن شارك في غزوة بدر، زي سيدنا عثمان النبي أمره كان يريد أن يخرج معهم، قال: لا، أقعد مع زوجتك رقية فهي مريضة ومرضها شديد. وفعلا بمجرد قبل ما النبي يرجع المدينة بعد نصره في بدر كانت رقية ابنته قد واراها عثمان التراب. ولذلك سيدنا عثمان لما بث حزنه على أنه لم يشهد بدرا للنبي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. يبقى كل واحد النبي أمره أن يتغيب عن غزوة بدر لمهمة كلفه بها أعطاه كمن شارك في بدر. سيدنا أبو أمامة أمه كانت مريضة مرض شديد، فذهب يريد أن يستأذن رسول الله: عايز أخرج معاك وأمي مريضة. قال: امكث عندها، فماتت. سيدنا النبي لما رجع ماتت أم أبي أمامة، وصلى النبي عليها الجنازة فأعطاه سهما كمن شهد بدرا، وأعطى كل من خرج معه وأصيب في الطريق ورجع. زي مين؟ زي الحارث بن الصمة أخوات بن جبير، ده كسرت رجله والثاني سقط من على ناقته فحصل له أشياء، النبي قال له ارجع. كذلك أعطى عاصم بن عدي لأنه بعثه في مهمة لأهل المدينة، قال اترك الميدان روح في مهمة لأهل المدينة فأعطاه. أعطى الحارث بن حاطب لأنه بعثه في مهمة له أيضا، مش كده وبس، وأعطى لكل ورثة الشهداء سهم الشهيد. يعني عتبة بن أبي عمير بن أبي وقاص أخو سيدنا سعد مات في غزوة بدر شهيدا، سهمه أعطاه النبي لورثته. وبعدين نزلت آية، قال بعض أهل العلم نسخت الآية الأولى من سورة الأنفال تبين كيف تقسم الغنائم. قال تعالى في نفس سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الغنائم من كل شيء تجمع، خمسها ينحى جانبا، وبقية الغنائم توزع. الخمس ده لمين بقى؟ لله وللرسول ولأئمة المسلمين من بعد الرسول. كما قال أكثر أهل العلم. طب سيدنا النبي هياخد الخمس من كل غنيمة، ده غير الخمس بتاع الشيعة الضلالية اللي بيسرقوا بيه أموال الناس، لا هنتكلم عن معارك وغنائم. الخمس اللي النبي ياخده ده هيوديه فين؟ يرده عليهم، مش هيحطه في جيبه. وربنا قال ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أدي الخمس اللي كان بينحى جانبا يوزع على المحتاجين من المسلمين. طب سؤال، النبي كرجل مشارك في المعركة له سهم على الأقل، فين بقى الفلوس اللي النبي حازها من الغنائم؟ ممكن يبقى حظه من الغنيمة دي مثلا 20,000 دينار، أسلحة تباع بآلاف الدنانير، خيول، إبل، أسرى، كذا. الفلوس دي كلها النبي ودها فين؟ ده النبي لما مات استعارت عائشة الزيت لموقدها، مش لاقي زيت تولع به اللمبة. ده هو بيموت قال أفي بيتنا شيء يا عائشة؟ قالت 7 دنانير. قال تصدقي بهن كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير. ودى الخمس ده فين؟ بلاش الخمس، ودى سهمه هو فين؟ أنفقه على المساكين، جهز به الجيوش، كان يؤثر أولاد الناس على أولاده. جاءته فاطمة بعدما اكتوت بخدمة البيت، تكنس الدار، تحمل القربة، تطحن، إذا شقائت سمعت أن عنده عبيد، ذهبت تستوهبه خادما. قال لا والله لا أعطيك وأهل الصفة يتدورون من الجوع. يؤثر أولاد الناس على أولاده، يؤثر الناس على نفسه، يطعمهم وهو جائع، يأتيه الثوب الجديد هدية فيلبسه وهو محتاج له، فيستوهبه أحدهم منه فيخلعه ويلبس القديم ويعطيه الجديد. صلى الله عليه وسلم، لا سيدنا النبي حاجة عظيمة أوي، حاجة كبيرة أوي، ومن مثله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. هذا موضوع الأنفال، اختلف الصحابة فيه، عاتب الله عليهم عتابا شديدا، أنزل فيهم قرآن، ثم فصل بعده كيف توزع الغنائم. القضية الثانية التي اختلف فيها الصحابة قضية الأسرى. أسر من الكفار 70، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث ابن عباس قال لأبي بكر ولعمر ولغيرهم، ابن رواحة، سيدنا علي، ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر يا رسول الله هم أبناء العم والعشيرة، نأخذ منهم الفدية فتكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. سيدنا أبو بكر أنت عارف جانب الرحمة والرقة غالب عنده. قال وأنت يا عمر؟ قال لا يا رسول الله، أرى أن تدفع لي قريبي فلان فأضرب عنقه، وتدفع عقيلا إلى أخيه علي فيضرب عنقه، وتدفع فلان إلى فلان فيضرب عنقه، دول مجرمين حرب يا رسول الله، اقتلهم. وأنت يا علي؟ قال علي برأي أبي بكر. وأنت يا ابن رواحة؟ ألا، نجمعهم في وادي ونحرقهم. فشبه النبي أبا بكر في الرقة والرحمة بالخليل إبراهيم وبنبي الله عيسى، وشبه عمر في العزم والحزم بنوح عليه السلام، وكلهم على خير. ثم أخذ النبي برأي أبي بكر وعلي وقبل الفدية في الأسر. ثاني يوم سيدنا عمر ماشي كده لقى سيدنا النبي قاعد وبجواره الصديق يبكيان، قال ما يبكيكما حتى أبكي معكما؟ إن وجدت بكاء فإن لم أجد تباكيت لبكائكما. شوف المشاركة الوجدانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد أعرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. ثم نزلت الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله سبحانه: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فعتب الله على نبيه عتابا شديدا لأنه قبل الفداء ولم يثخن فيهم، لم يقتلهم. ليس كل أسير تقبل له دية، ليس كل أسير يعفو عنه الإمام. في أسرى مش أسرى عاديين، دول مجرمين حرب. ده لو أطلق سراحه بعفو أو بدية سيقيم الدنيا على المسلمين مرة ثانية وثالثة وعاشرة. دول يعني ينطبق عليهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أغلب كفار بدر كانوا على هذا، وإن كان قد أسلم بعضهم وحسن إسلامه بعد رضي الله عنه. المهم سيدنا عمر نازل القرآن في هذه القضية يوافق رأي عمر، وعتب الله على النبي في أسرى بدر برضو اعتاب فيه شفقة من ربنا. قال: ما كان لنبي، ما قالش ما كان لمحمد، كأنه يعني لا يصرح باسمه في هذا الموضع، كأنه بل هو فعلا عتاب محب من رب العالمين للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد، أهل مكة حالهم إيه بعد غزوة بدر؟ حالهم يندى له الجبين. أبو لهب اللي ما شاركش في غزوة بدر كان ليه قرشين على العاص بن هشام خال سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر على فكرة قتل خاله في غزوة بدر، قتل العاص اللي أبو لهب الله يخرب بيته وطلعه مكانه. الحاصل يعني أبو لهب بقى قاعد على أحر من الجمر مستني الأخبار، وبعدين يأتيه الرجل يقول: هزمنا، وهو لا يصدق، إلى أن جاء أبو سفيان. وأبو لهب عند خيمة لخادم العباس عم النبي، الخادم اسمه أبو رافع، قاعد يعمل أقداح من الحجارة جوار الكعبة. هو أبو لهب جه اترزع قاعد على طرف الخيمة، لا أبو سفيان جاي. قال عنده الخبر اليقين: يا أبا سفيان، ما خبر القوم؟ قال: لا أرى إلا أننا سلمنا أكتافنا لابن أخيك ومن معه، يقتلون ويأسرون كيفما شاءوا، وقد كان معهم رجال بيض الوجوه على خيل بلق لم أرى مثلهم. الملائكة يعني. فأبو رافع مسلم يكتم إسلامه، وأم الفضل مسلمة تكتم إسلامها، وسيدنا العباس اللي خرج مكرها وأسر في بدر مسلم يكتم إسلامه. فأبو رافع من شدة الفرح لم يملك نفسه لما سمع أبا سفيان يقول: ومعهم رجال بيض الوجوه يركبون خيلا بلق. قال: الله أكبر، هذه الملائكة. نسي أنه قاعد في مكة قدام أبو لهب وأمام أبي سفيان. فحمله أبو لهب ورفعه وكان ضعيفا، ثم ضربه في الأرض وركب عليه يضربه ويركله حتى نزف منه الدم. فقامت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب وجاءت بعمود الخيمة ونزلت بها على رأس أبي لهب وضربت، فشجتها شجة منكرة وفار الدم، وقالت: تستضعفه وتضربه في غياب سيده؟ فاستحى أن يسبها أو يشتمها أو يضربها. برضو كان عند العرب حتى الكفار شيء من المروءة والنخوة. ومشى يجر أذيال الخزي والعار، راح البيت من الكمد والغلب، ربنا ابتلاه بمرض اسمه العدسة، مرض جلدي كان العرب يتشائمون منها كالطاعون، لحد ما تركه أولاده وتركته أم جميل العوراء. على فكرة أبو لهب كان أحول وأم جميل كانت عورة، يعني سبحان الله، سابته راجل عيان بيموت بيخلص ولا بق مية، سابت له البيت ومشيت. طب عياله تركوه أيضا، نعم وبعدين مات. الجثة فضلت في البيت 3 أيام إلى أن انتفخت وريحتها طلعت وأنتن. فقال بعضهم لأولاد أبي لهب: أبوكم بعد موته في بيته 3 أيام أنتن، إن لم تواروه عيرتكم العرب. قالوا: نخشى من هذا الداء. قال: أخرج أنا معكم. فكل واحد جاب لوح خشب وأخذ يدفع الجثة من بعيد، لوح خشب 2-3 متر يزق الجثة كده، وقد حفروا لها حفرة فسقطت في الحفرة من بعيد، أخذوا يرمون على الحفرة الحجارة لمواراة جثمان أبي لهب. الله أكبر. هل رأيتم خواتيم الظلمة؟ هل رأيتم خواتيم أعداء الإسلام؟ شوف ربنا عمل في النمروز، مات بضرب الأبائيب. شوف ربنا كيف أخذ فرعون. شوف ربنا كيف أخذ ذي نواس الذي حرق المؤمنين في الأخدود. شوف ربنا عمل في الرجل الصنم أتاترك اللي حذف بعض آيات من المصحف بقلمه الأحمر، كيف أخذه؟ انظر كيف أخذ الله أبا جهل، كيف أخذ شيبة وعتبة وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وقارون وهامان، كيف أخذ الله أبا لهب؟ إيه العار ده؟ نعوذ بالله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. أهل مكة في كمد ونكد وغم، فكر بعضهم في اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عمير بن وهب جالس في الحجر ومعه صفوان بن أمية يتذكران ما كان في يوم بدر، ثم قال عمير: والله ما لي في العيش بعدهم خير، إن ولدي أسير عند محمد، ما لنا بعدهم في العيش خير. فالتقطها صفوان وقال: ألا تذهب وتقتله؟ قال: أذهب، غير أن لي أولاد، من لهم بعدي؟ فقال صفوان: عيالك عيالي، لا تخشى عليهم الضيعة. فخرج عمير بن وهب معه السيف، وصل للمدينة عايز يقابل سيدنا النبي. سيدنا عمر شافه، قال عمير بن وهب: ما الذي جاء بك؟ وأمسكه من حمالة سيفه ولببه. قال: جئت أكلم محمدا في ولد الأسير عندكم. قال عمر: أدخلوه واجلسوا بجواره فلا تؤمن بوائقه. سيدنا عمر لماح، فلما دخل قال للنبي: أنعموا صباحا، أنعموا صباح الفل، أنعموا صباحا. قال النبي: لقد أكرمنا الله بتحية غير تحيتك. احنا تحيتنا السلام، الإسلام دي سلام المسلمين، السلام، السلام عليكم ورحمة الله، ما عندناش صباح الخير، صباح الفل، سعيدة. واحد يخش كده لك أهلا، إيه الرخامة دي؟ غير بقى الخواجات من صوار بنجور. فأنعم صباحا، قال لقد أبدلنا الله تحية خيرا من تحياتك، ما الذي جاء بك يا عمير؟ النبي بيسأله، قال ولدي الأسير. قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: وهل أغنت سيوفنا عنا شيئا؟ قبحها الله من سيوف. قال يا عمير: ألم تجلس في يوم كذا في الحجر مع صفوان بن أمية تتذكران بدرا، فقلت لصفوان: ما في العيش بعدهم من خير، لولا أن لي أولاد لخرجت وقتلت محمد. قال: لك أولادك أولادي، لا تخشى عليهم الضيعة، فاخرج. فجن عمير وقال: والله لم يكن معنا أحد ولم يسمعنا إلا الله، إذن أنت رسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال النبي: فقهوا أخاكم في دينه. ثم استوهبه، قال: أطلقوا له ولده من غير فداء ولا حاجة، وحسن إسلام عمير بن وهب، وبقى من أكثر الناس محبة لسيدنا عمر، لدرجة أن سيدنا عمر كان يقول: لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب قبل إسلامه، أما بعد إسلامه فهو أحب إلي من بعض ولدي. لكن شوف تفكير المجرمين، ممكن يصل بهم الكيد للإسلام إنهم يقتلوا الدعاء، عايز يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي شر! أسأل الله عز وجل أن يحفظ الإسلام على المسلمين، وأن يحفظ العلماء، وأن يحفظ الصالحين، وأن ينصرنا. يوم 6 أكتوبر، النهاردة 6 أكتوبر، وكان اسم المعركة بدر، والشاذلي كان مسمي الخطة المآذن العالية، وناس كانت صايمة بتقول الله أكبر. أرأيتم ماذا يصنع الإيمان إذا استمكن من القلوب؟ أسأل الله أن يغفر الذنوب، وأن يستر العيوب، وأن يحفظنا ويكفينا برحمته من شر كل ذي شر بما شاء وكيف شاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وهمة تجلب نصرا، رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى. واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يروي ربنا شعارا فعلى قدرا. الله توفيقا وتسديدا.